بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأكارم، إن من نعم الله عز وجل أن تتجدد هذه اللقاءات المباركات وهذه المجالس النافعات، فله الشكر جل في علاه على مثل هذه المجالس، ثم نثني بالشكر على القائمين والمعدين لهذه المحاضرات وهذه اللقاءات، سواء المؤسسة أو الهيئة، مشكورتين مأجورتين على هذه اللقاءات. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللقاءات لنا ولكم زادا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني الأحبة، إن من أسباب زيادة الإيمان أن يتذاكر المرء مباحث الاعتقاد، أن يدرس الإنسان مسائل الإيمان، لا سيما في هذه الأعصار التي شنت فيها حملات تشويه لكثير من مبادئ وشرائع هذا الدين العظيم. فكم من طاعن ومستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من متكلم في الشعائر التعبدية، وكم من متنقص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عن صحابته الكرام. ولذا وقع الاختيار على هذا الموضوع الجلل المهم، فضل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى يعرف الإنسان مكانتهم وفضلهم وشأنهم، ثم ما هو الواجب تجاههم، ما هي حقوق الصحابة. وقد قصر فيها الكثير في هذه الأزمان. أيها الأكارم، الصحابة جمع مفرده صحابي، والصاحب والصحابي مأخوذ من الصحبة والصحب. وضابط الصحابي كما ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله في النخبة، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. فكل من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والصغار والكبار، فهم داخلون في مفهوم الصحابة. وهل يشترط زمان معين حتى يطلق على الشخص بأنه من الصحابة؟ البعض ذكر أن تطول الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البعض أن يمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وذكر البعض أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين. ولكن جمهور العلماء أن مطلق لقاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الصحبة، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة. قال: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من الصحابة، فهذا هو الصحيح. وكيف يحكم على الشخص بأنه من الصحابة؟ ذكر ابن الصلاح أن هناك ثلاثة أمور وسبل لمعرفة الصحابة، فأولاها الاستفاضة والشهرة، أن يشتهر وأن يستفيض في الأمصار والأعصار وبين العلماء والعامة وسائر الناس أنه من الصحابة. الآن اشتهر واستفاض أن أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة، وكذلك عمر رضي الله عنه من الصحابة، عرفت صحبتهم بهذه الاستفاضة والتواتر والشهرة. وكذلك الطريق الثاني أن ينص أحد الصحابة في نصا صريحا أو كناية أن هذا من الصحابة، يعني أحد الصحابة يقول حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ومعنا فلان وفلان وفلان، فنعرف أن هؤلاء من الصحابة، فينص الصحابي من شهد معه هذه الغزوة. الطريق الثالث أن ينص الصحابي على نفسه يقول أنه من الصحابة، فهذا طريق صحيح أيضا عند العلماء في معرفة الصحابة. المعارف أيها الأكارم حول الصحابة في كتب الحديث كثيرة، فهم يقسمون الصحابة إلى طبقات، ولذلك نجد ابن سعد في كتاب الطبقات قسمهم إلى 5 طبقات، والحاكم إلى 12 طبقة، وهم متفاوتون في العلم وفي الرواية وفي الفتية، وحصل الخلاف بين العلماء في أولهم دخولا في الإسلام بعد خديجة رضي الله عنها، وهناك اصطلاحات تطلق، يقال العبادلة من الصحابة، فيعنون عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابن الزبير وابن عمرو، هؤلاء الأربعة، ولا يدخل فيهم عبد الله ابن مسعود. وهناك كتب ألفت حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، واسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر، وفضائل الصحابة للإمام أحمد، والمعرفة لأبي نعيم. هذه كلها كتب تتكلم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل الاتفاقية أنهم كلهم عدول، والعدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الفسق وخوارم المروءة. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. من الذي عدلهم؟ الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. آيات كثيرة، الله سبحانه وتعالى يعدل الصحابة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول خير الناس قرني، وغيرها من الأحاديث. ولذلك نقل العلماء الإجماع على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. نقل هذا الإجماع ابن حبان وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر. ولذلك لا يضر في حال من الأحوال جهالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، المبهمين من الصحابة، من نجهلهم لا يضر ذلك لوجود هذا الأصل وهذه القاعدة المضطردة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ثقات. فهذا أمر مهم عظيم في اعتقادنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كلهم عدول ثقات، لا مطعن لأحدهم بوجه من الوجوه. ثم أيضا إخواني الأكارم، من الأمور العظيمة المتعلقة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الصحابة، وأيضا هي من المسائل الإجماعية بين أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن حجر، ولم يخالف فيه إلا من شذ من أهل البدع. لماذا نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا لعموم الأدلة في مسألة الولاء. الولاء أن تحب الله والرسول وأهل الإيمان، ومن أخص أهل الإيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية التي ذكرها الله عز وجل كما تكون لعموم المؤمنين تكون للصحابة من باب أولى. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل شعب الإيمان. ومن هذه المحبة أن يحب الإنسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب من أبواب الإيمان وسبيل للسلامة من النفاق، كما جاء في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهي علامة فارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. وفي الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب الأنصار. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبهم، بل حب الصحابة الأنصار ومن سواهم سبب لمحبة الله لك، كما جاء أيضا في الصحيحين: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وفي باب محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان كما يقول العلماء يستحضر الثمرة، واستحضار الثمرة تزيد من محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: المرء مع من أحب. فإذا أحببت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنت معهم غدا بإذن الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى: يحشر المرء مع من أحب. يحب الإنسان جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن بطة في الإبانة: ويحب جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والطحاوي في عقيدته يقول: ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة محبة عامة شاملة لسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة وغرس هذه المحبة كانت موجودة في آثار السلف، فقد أخرج اللالكائي عن قبيصة أنه قال: محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وقال مسروق: محبة أبي بكر وعمر من السنة. بل لما سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: حب أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. أن يتربى الناس على هذا الأمر العظيم. وهذا المبدأ الذي عاش عليه سلف هذه الأمة. وانظر إلى الأثر الذي جاء عن الإمام مالك، وانظر إلى تطبيقك لهذا الأثر في هذا الواقع اليوم. يقول الإمام مالك: كانوا يعلمون أبناءهم، يعني الناس في زمانهم، كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، كما يعلمونهم القرآن وحفظ القرآن ومعرفة القرآن، يعلمونهم على محبة أبي بكر وعمر. فانظر إلى هذا المعنى الجليل، هل هو موجود اليوم في بيوتنا؟ هل نغرس في أبنائنا محبة أبي بكر وعمر؟ لأن هناك من يطعن في الشيخين، لأن هناك من يقول لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء في حب آل البيت والبراء من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فمحبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغرس هذه المحبة علامة مميزة وفارقة تميز صاحب السنة. لا يكون في قلبه شيء تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الطحاوي: ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نتبرأ من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أصل من أصول العقيدة. وكما قال الطحاوي في تمام كلامه: فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتأصيل هذا المبدأ العظيم في نفوس الأجيال وغرسه في الناس وإعلائه والصدع به على المنابر أمر عظيم جدا ينبغي أن يحيى كما كان في زمن الصحابة والتابعين والعلماء. ثم أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين أهل الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو والتقصير، ووسطية أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وسطية مضطردة في سائر الأبواب، أبواب الإيمان والصفات والقدر والأحكام. فهذا الباب وهو باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبواب الوسطية العظيمة. فأهل السنة والجماعة وسط بين النواصب وبين الروافض، بين من يغلو وبين من يقصر، بين من يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يغلو في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوصل بعضهم إلى درجة الألوهية والعياذ بالله. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب العظيم في حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت ذكر بهم النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. آل البيت كلمة تطلق ويراد به المعنى العام وهو من كان على نهجه، ويطلق على المعنى الخاص وهم من تحرم عليهم الصدقة، آل عباس وآل عقيل. ويدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا في آل البيت ولهم هذه الأحكام. فأهل السنة والجماعة وسط تجاههم في هذا الباب، وهذه الوسطية كما قلنا وسطية بين الفرق المختلفة والمتغايرة. ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تفاضل، هذا مما نعتقده في باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ليسوا في درجة واحدة، فالله سبحانه وتعالى ميز من قاتل وأنفق من قبل الفتح ومن تأخر بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ميز من سبق إلى الإسلام. ولذلك لما حصل خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، مع أن كلاهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا أصل ودليل على تفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن العلماء يقولون: يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، كما جاء عن علي بن المديني أورده بن سعد في الطبقات، قال: نقدم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وهذا له أصل عند البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نفاضل فنذكر أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا الترتيب بين الخلفاء هو الذي استقر عليه الأمر، وقد حصل في بداية الأمر خلاف في دائرة أهل السنة، وكانوا يردون على المخالف ولا يبدعونه في مسألة التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما، ثم استقر الأمر أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم بعد الخلفاء يقدمون أهل بدر، ثم بعد أهل بدر يقدمون أهل بيعة الرضوان، وهكذا. هذا التفاضل موجود بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتفاضلون في الرواية، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في درجة واحدة في الرواية، فهناك المكثرون منهم في الرواية، وضابط المكثر كما ذكر العراقي هو من تجاوزت روايته 1000 حديث. وكذلك في باب الفتيا هناك المكثر من الفتوى، فتجدهم يذكرون عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عباس وزيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم من المكثرين في الفتوى. فهناك تفاوت وتفاضل بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقرر في سائر كتب المعتقد، يقررون هذا التفاضل وهذا التفاوت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من واجبنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك عما شجر بينهم من الخلاف ومن الفتن، ونعتقد أن الجميع منهم مجتهد، للمصيب أجران وللمخطئ أجر، ونحفظ الألسن عن الخوض في هذه الفتن. ومن هذا ندرك أن بعض من تكلم في الأحداث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده، وعرض لتفاصيل الخلاف مما يكون سببا لإغار القلوب، أن هذا أمر خطير جدا، بل بالعكس أهل السنة يسدون هذا الباب. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الخلاف الذي جرى بين علي رضي الله عنه وعثمان ومعركة صفين، فقال: لقد سلم الله دمي منها فأحفظ لساني عنها. فلا يخوض الإنسان فيما جرى بين الصحابة. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية، قيل له: ما تقول؟ قال: ما أقول إلا الحسنى رحمهم الله. هذا هو موقف العلماء، هذا موقف الربانيين تجاه الفتن والخلافات التي وقعت، أنهم لا يخوضون فيها ويعتقدون هذا الاعتقاد بأن كلا الطرفين مجتهد. ثم من أصول أهل السنة والجماعة عدم جواز سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيهم أو قذفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. المتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الأمر خطير جدا، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في هذا الدين، طعن في هذا الدين. لماذا؟ كيف وصل إلينا الدين؟ ألم يصل هذا الدين عن طريق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، فالطعن فيهم طعن في هذا الدين العظيم. بل قال البربهاري في أصول السنة: الطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم خاصته، لأنهم هم حملة الوحي، لأنهم هم الذين يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فسب الصحابة باب خطير جدا، والساب كما قال العلماء يفصل فيه: الساب لأجل الدين ولأجل العدالة، والساب لغير هذا الأمر. فمن كان طعنه لأمور لا تخص الدين فأهل العلم يعدونه من الفجور والفسق. أما إذا كان المطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر متعلق في الدين، فإن كان السب لسائر الصحابة فنقل الشاطبي وشيخ الإسلام تيمية الاتفاق على أنه كافر الذي يسب سائر الصحابة. وكذلك من سب من نص على عدالته كمن سب أم المؤمنين عائشة اتفق العلماء على كفره، وأما من سب بعض الأفراد فقد حصل فيه الخلاف بين العلماء، ولذلك اختلفت الآثار. فقد جاء عن الإمام مالك إطلاق الكفر بسب من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأجل الدين، واستدل بقوله: ليغيظ بهم الكفار. فإذا حصل الغيظ قال: هي علامة الكفر. وجاء عن شيخ مسلم أبو زرع الرازي قال: إذا رأيت الرجل يتكلم على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه منافق زنديق. لأن سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير. قال الإمام أحمد: ما يتكلم أحد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله خبيئة سوء، إلا وله خبيئة سوء. ومن هذا الباب وعلى وجه الخصوص الكلام في معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي، خال المؤمنين كما وصفه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ورد في حقه نصوص كثيرة، عرف بشدته على النصارى وعلى الروم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أشبع الله بطنك، والقاعدة معروفة أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة دعاء لهم رحمة واستغفار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث عائشة. يقول أبو توبة الحلبي أحد رواة البخاري، معاوية رضي الله عنه ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هتك الستر تجرأ على ما وراءه. يعني يقول الطعن في معاوية مدخل للطعن في بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه العصار كثير ممن ظهر وتصدر على بعض أجهزة الإعلام ومواقع الإنترنت بدأ يتكلم على معاوية رضي الله عنه. في الأثر من رأيناه يتكلم على معاوية نظرنا إليه شزرا، يعني هذا مدخل وخبيئة للكلام في بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام في البعض كلام في بقية صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم باب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، المرويات التي تنقل عن الصحابة وعن الأحداث وما جرى بينهم ينبغي أن يقف فيه الإنسان وأن ينقح فيه الإنسان وأن يأخذ منه الإنسان الصحيح الثابت. وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى له كلام بديع، قال ما نقل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن والأحداث وغيرها لا يخلو من ثلاثة صور: إما كذب عليهم كروايات الكلب والواقد وروايات أبي مخنف وغيرها، قال فيحذر من هذه الروايات وهي مليئة الآن موجودة في كتب التاريخ مثل تاريخ الطبري وغيره، ونقلها بعض كتاب الأدب المعاصر مع عدم درايتهم بالحكم على المرويات وعلى الأسانيد. قال والقسم الثاني قسم صحيح قد زيد فيه ما ليس فيه، بعض المرويات تكون صحيحة في الأصل لكن هناك زيادات عليها لا تثبت، فالإنسان يتحرى فيها ويأخذ منه ما صح. قال والقسم الثالث هو الصحيح الثابت، وهذا الذي يأخذه الإنسان وفق القاعدة السابقة التي ذكرناها من عدم الخوض في الفتن التي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم عظيمة ومكانتهم جليلة، اختارهم الله عز وجل لصفاء قلوبهم كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن الله نظر إلى قلوب العباد فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار الصحابة لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختيار عظيم من الله عز وجل. ثم انظر كم بذل هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ضحوا بالمهج وما يملكون لأجل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في أحداث الغزوات كيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا ينتصرون للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون، يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم. ثم الصحابة هم نقلة هذا الدين، هم نقلة هذا الدين، هذا الدين كما قال الغساني تميز بالإعراب والأنساب والإسناد، فهذا الإسناد مبتدأ الإسناد هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حضروا التنزيل وفقهوا التأويل ونقلوا لنا هذا الدين بتفاصيله. انظر إلى أدق تفاصيل الصلاة وأدق تفاصيل الحج، من الذي نقلها؟ من الذي نقل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وحركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته وأقواله وأفعاله وتقريراته؟ ما تركوا شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه لهذه الأمة. ولذلك رفع الله عز وجل مكانتهم بالرضا عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله سبحانه وتعالى عن صحابته الكرام، وذكر الله سبحانه وتعالى أوصافهم العظيمة متوالية: أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل هذا الوصف في معرض التزكية لهم ورفع شأنهم. ولما ذكر سياق البذل وإنفاقهم وجهادهم ذكر الله عز وجل جزاءهم: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رفعة جعلها الله عز وجل لهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة فضل الصحابة ومكانة الصحابة. ذلكم الرجل الذي جاء يسأل عن الساعة، قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير عمل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، هذا الحديث العظيم. قالوا: فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذا تشريف ورفعة وفضل عظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تمر جنازة فيثني عليها الصحابة خيرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فتمر جنازة أخرى فيثني عليها الصحابة شرا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. مكانة عظيمة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في التحذير من سبهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا نصف ولا المد، ما يبلغ مقام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون من الخلاف والفتن، بقاؤهم خير ونور وتوجيه لهذه الأمة. ولذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالخيرية: خير الناس قرني، خير الناس قرني. قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمنهجهم بالسلامة، لطريقتهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي في بيان النجاة، في بيان الجماعة. وهذا كله تعظيم ورفعة لشأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أدرك الإنسان إخواني الأكارم هذا الفضل وهذا المقام، وجب عليه أن يوفي للصحابة الكرام حقوقهم. فمن الحقوق أن يستغفر الإنسان لهم، وأن يدعو لهم كما تدعو في سجودك لنفسك ولوالديك ولمن تحب. ينبغي أن تصدر ذلك بالاستغفار لمن سبقك بالإيمان، بالدعاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من واجباتنا تجاه الصحابة ذكر فضائل الصحابة في المجالس وفي المجامع المختلفة. في هذه المحاضرة ذكرنا فضائل عامة، وهناك أكثر من 1000 حديث في الفضائل الخاصة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يجدها المرء في كتب المناقب من كتب السنة. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه أن يذكر فضائل الصحابة. وأيضا من الحقوق تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنهم. كثر الطاعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واغتر فئام من الشباب ببعض من يتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنص على سبيل المثال للحصر المدعو عدنان إبراهيم، رجل سيء يتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، له مقاطع في اليوتيوب وله كلام لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واغتر به بعض الشباب بسبب أسلوبه العقلاني وعرضه وتشكيكه في كثير من المبادئ الشرعية، فيحذر منه ويحذر منه ومن أمثاله. فهذا واجب، أن نغار على هذا الدين، وأن نغار على حملة الدين، وأن نغار على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من واجبنا تجاه الصحابة أن نعزز مبدأ حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أبنائنا وأهالينا وإخواننا، نغرس فيهم هذا المبدأ العظيم كما كان يفعل سلف هذه الأمة. نغرس فيهم حب أبو بكر وعمر، نغرس فيهم حب عموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة عظيمة. أيضا من الواجبات، وأختم به، أن نتعرف على سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن من المؤسف أن كثير من الناس يجهل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إلى الآن تسأله من هم العشرة المبشرين فيخطئ فيهم، بعض الناس تسأله من هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ فيهم. هذا الذي ينبغي أن نتدارسه في البيوت، ينبغي أن تكون هناك حلقات تفقيه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء الإنسان يتكلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع هؤلاء أن يردوا عليهم، أن يعرفوا فضائل الصحابة ومقام الصحابة ورفعة الصحابة ومواقف الصحابة العظيمة، وحتى يبثوا هذه الأخبار وهذه السير الجميلة الجليلة في الناس. هذه واجبات ينبغي أن تكون في حياتنا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصحابة الكرام ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.